From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
من ضمن المؤتمرات الواقعة في مدينة سولت ليك في ساحة الهيكل، هذا هو المؤتمر السنوي 83 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من الرئاسات والسلطات العامة للكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة تقدمها الجوقة المختلطة المؤلفة من طلبة جامعة بريغهام يونغ. أشرفت على هذا البث شركة بونيفيل للاتصالات. أية إعادة توزيع، تسجيل، نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البرنامج من دون كتابة خطية يعد ممنوعاً. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة العامة للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
أختي وأخواتي، نرحب بكم في المؤتمر السنوي العام 83 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس أسمانسون الذي ترأس هذا الاجتماع طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا لكل الحضور أو لكل من يتابعون أحداث المؤتمر عبر شاشة التلفاز، الراديو أو الإنترنت، لكل من يشاهدون أحداث المؤتمر في مراكز الأوتاد الواقعة في مختلف أنحاء العالم أو حيث يبث عبر الساتلايت. نشير إلى وجود الرئاسات العامة والقادة العاميين في هذا المؤتمر. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوكة مؤلفة من طلاب جامعة بريغهام يونغ بقيادة رونالد ستيلي وروزلاند هول بمصاحبة باني جودلوف على الأورغن. الجوكة ستفتح الجلسة بغناء الترنيمة يسوع الفكرة عنك. ستقدم بعد الصلاة الافتتاحية من قبل الأخ راسل تي أسكورث، هو الرئيس العام لمجلس يوم الأحد. بعدها ستغني الجوكة هل فكرتم في أن تصلوا؟
Thank you. Our dear Father in heaven,
يا أبونا السماوي العزيز، نحن هنا مجموعون كقديسين من جميع العالم في هذا المؤتمر العام. نشكرك على كل بركاتك، نشكرك على الحب الذي نحن نشعر به من خلال يسوع المسيح ابنك، وتكون معنا في هذا المؤتمر وكل يوم. نحن ممتنون للاستعادة. نحن نشكرك لأن كل مفاتيح الكهنوت أسعدت هذا اليوم، وأن لدينا نبي حي على هذه الأرض أنه ممكن أن يمارس هذه المفاتيح على الأرض، خصوصا مفاتيح الربط التي تمنحنا أن نعيش مع بعض كعوائل. نصلي أن يكون روحك معنا، وخصوصا هؤلاء الذين يتكلموا، وأنه أن مملكتك تكون على الأرض كما هي في السماء، باسم يسوع المسيح، آمين.
President Dieter
رئيس ديدر أكدورف سيقوم بتقديم القادة العامين وقادة منطقة السبعين للكنيسة لكي يتم تصويت لهم. بعد الأخ روبرت كانتويل مدير قسم التدقيق في الكنيسة سيقرأ لكم التقرير السنوي. سيتبعه الأخ بروك هيلز سكرتير الرئاسة الأولى والذي سيقدم لكم تقريرا عن الكنيسة العامة لإحصائيات 2012.
لقد اقترح بأن نؤيد توماس سبنسر مونسون كنبي رائي وموحى له ورئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هنري بانيون آيرينغ كمستشار أول في الرئاسة الأولى وديدر فريدريش أوكدورف كمستشار ثاني في الرئاسة الأولى. يمكن للمؤيدون أن يظهروا ذلك؟ يمكن للمعارضون أن يظهروا ذلك؟ لقد اقترح أن نؤيد بويد باكر كرئيس لرابطة الرسل الاثني عشر والتاليين كأعضاء لتلك الرابطة. بويد باكر، إلتون بيري، راسل إم نيلسون، دالين أوكس، إم راسل بالارد، ريتشارد جي سكوت، روبرت دي هيلز، جيفري آر هولاند، ديفيد أي بيدنار، كوينتن إل كوك، دي تود كريستوفرسون، ونيل إل أندرسون. المؤيدون أرجاء إظهار تأييدهم. على المعارضين إظهار ذلك. لقد اقترح أن نؤيد المستشارون في الرئاسة الأولى والرسل الاثنى عشر كأنبياء رائين وموحى لهم. على المؤيدين إظهار ذلك برفع الأيدي. على المعارضين إظهار ذلك نفس الإشارة. لقد تم تسريح الشيخ والتر غونزاليس كعضو في رئاسة روابط السبعين. كل من يرغبون في الانضمام إلينا في التعبير عن الامتنان لها أرجاء إظهار ذلك. لقد اقترح بأن نؤيد الشيخ أوليسيس وارس كعضو في رئاسة روابط السبعين. على كل المؤيدين إظهار ذلك. هؤلاء المعارضين. لقد اقترح بأن نصرح التاليين كرؤساء لمنطقة السبعين في الأول من شهر مايو لعام 2013. كل من يرغبون.
Nolan D. Archibald,
Eliani
L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton
Camargo,
Robert E. Chambers,
Victor Kang Ken Chen, Cole Jiang Chun, Nelson D. Cordova, Gerdy L. Quittenden, Edward Dubio,
Matthew J. Eyring,
Sion Anganofo, Alfredo Gesati, James B. Gibson, Juvencio A. Guanzo, Mario A. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan R. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Echemose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch,
Faustino Lopez,
Richard K. Melchin, Free Buddy A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishiyara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfei Schütze, Tensi Smith, Ruben L. Espitali, Joshua Subantrio, Frank V. Trifle, Miguel Arvades, Arnulfo Valenzuela, Carlos S. Villanova, Terence M. Vincent, Luis Weitman, Richard C. Samprano. هؤلاء الذين يريدون الانضمام إلينا في التعبير عن امتنان الخدمة الممتازة التي قدموها. رجاء اظهر ذلك. لقد اقترح وبتصويت ملأة المحبة والتقدير بأن نصرح الأخوات إلين إس دالتون، ماري أن كوك، وآن إم ديب من الرئاسة العامة لجمعية الشباب. وأيضا نود أن نصرح عضوات المجلس العام لجمعية الشباب، كل من يرغبون في الانضمام إلينا والتعبير عن التقدير والامتنان لتلك الأخوات عن خدمتهن الرائعة وتكرسهن، رجاء إظهار ذلك. لقد اقترح أن نؤيد الأعضاء الجدد في رابطة 70 الأولى، وأن إدوارد دوبي، إس جيفرد نيلسون، أرنوفو فالنسويلا، والأعضاء الجدد في رابطة 70 الثانية، تيموثي جي داكس، ريمبي دي فانك، كيفن إس هاملتون، أدريان أوتشوا، تيرنس إم فينسي. على كل المؤيدين إظهار ذلك، على المعارضين أن يظهروا ذلك بنفس الإشارة. بسبب دعوته كعضو، نحن نصرح أوتشوا كمستشار ثاني في يوم المقترح أن نؤيد التاليين كالسبعين جدد: روبن أكوستا، فريدريك أو أكيمبو، أومار ألفاريز، بنديتو أنتونس، ألين سي بات، جرانت سي بنت، فرناندو إي كالدرون، ويلسون بي كالدرون، إتش مارسيلو كاردوس، يوك سانغ تشانغ، كريستوفر تشارلز، فاليري في كوردون، بول آر كاورد، ام تي بن ديفيس، ماسيمو دي فيو، ماريون بي دي انتوينيانو، فرانسيسكو جي اروس مندوسا، روبرت ا دريدن، روبرت جي دوفيلد، دانيال اف دونينغهام، جيفري دي اريكسون، اي خافيير اسبينوسا، مليولا ام فاتا، سام ام غالفيز، كلاود ار غاميت، مارفن سي جيدي، جاو ار غرال، ديفيد بي هومر، دانيال دبليو جونز، جون اي كورانتينغ، ستيفن او لانغ، اكسل اتش لايمر، Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Mirion, Hugo Montoya, Joaquim J. Morea, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabian, Alfredo L. Salas, Netanyahu Salinas, Kuyoto Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaac A. K. Tukuafu, Jack A. Van Renen, Ron E. Vincencio, Roel S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoy San Leonardo Wall. على كل المؤيدين إظهار ذلك برفع الأيدي. هؤلاء المعارضين بنفس العلامة. لقد اقترح أن نؤيد بوني لي أوسكارسون كرئيس عام في جمعية الشابات، وكارل لويس ماكونكي كمستشارة أولى، وإيفلين فوت ماريت كمستشارة ثانية. على المؤيدين إظهار ذلك، على المعارضين أن يبدأ اعتراضهم بنفس العلامة. لقد اقترح أن نؤيد أعضاء رئاسات العامة الأولى ومنطقة السبعين والرئاسات العامة المساعدة على النحو الذي أسست عليه. المؤيدين إظهار ذلك، المعارضين إظهار ذلك. شكرا لكم يا إخوتي وأخواتي على تصويتكم المؤيد وعلى إيمانكم الدائم وعلى صلواتكم لأجلنا. نود أن ندعو السلطات العامة الجديدة والعضوات الجدد في الرئاسة العامة لجمعية الشابات لأن يتقدموا ويجلسوا في أماكنهم على المنصة. هذه مشية طويلة. كما أعلن الأخ كانتويل سيقرأ لنا تقرير قسم التدقيق الآن، سيتبعه الأخ هيلز الذي سيقدم لنا التقرير الإحصائي.
To the first presidency
of the church. إلى الرئاسة الأولى في الكنيسة. الأخوة الأعزاء، كما هو مذكور في الرؤية في القسم 120 من كتاب المبادئ والعهود، فإن مجلس التصرف في العشور هو الذي يفوض إنفاق أموال الكنيسة، ويتكون هذا المجلس من الرئاسة الأولى، رابطة الرسل الاثني عشر، والرئاسة الأسقفية. ويوافق المجلس على ميزانيات دوائر الكنيسة والعمليات والمخصصات الموزعة إلى الوحدات الكنسية، وتقوم الوحدات الكنسية بإنفاق المخصصات بما يتلائم مع الميزانيات التي تم الموافقة عليها وحسب سياسات وإجراءات الكنيسة. لقد منحت دائرة التدقيق في الكنيسة صلاحية الاطلاع على جميع السجلات والنظم اللازمة لتقييم كفاية الضوابط على استلام الأموال والمصاريف وحماية موجودات الكنيسة. دائرة التدقيق في الكنيسة مستقلة عن جميع دوائر وعمليات الكنيسة الأخرى، ويتألف العاملون بها من مدققي حسابات قانونيين ومدققين داخليين معتمدين ومدققين نظم معلومات معتمدين موظفين معتمدين في مجالات أخرى. وفقاً لإجراءات التدقيق التي تم القيام بها، فإن دائرة التدقيق في الكنيسة ترى أنه من جميع النواحي المادية، فإن أموال التبرعات التي تم استلامها والمخصصات التي تم إنفاقها وموجودات الكنيسة للعام 2012 تم تسجيلها وإدارتها طبقاً للإجراءات المحاسبية المناسبة والمتعارف عليها وميزانيات وسياسات الكنيسة وإجراءاتها.
For the information of the members of the church, the first presidency.
لمعلومات أعضاء الكنيسة، أصدرت الرئاسة الأولى التقرير الإحصائي التالي حول نمو حالة الكنيسة لغاية 31 ديسمبر 2012. العدد الكلي للأعمدة 3005 ب 347 مهمة، 591 قطاع، 29,014 جناحا وفرعا. عدد الأعضاء الكلي 14 مليون 782,473. عدد الأطفال الجدد الذين أضيفوا خلال 2012 كان 122,273، ومع 272,330 متحول تعمدوا خلال 2012. لحد ديسمبر 31 كان هناك 58,990 مبشر متفرغ، 22,961 مبشر غير متفرغ يخدمون في الكنيسة. كان هناك 4 هياكل كرست خلال 2012 في كنساس سيتي في ميزوري ومانساس في البرازيل وبرغهام سيتي في يوتا وكالكاري ألبرتا. تم إعادة تكريس هيكلين في 2012 بوينس آيرس أرجنتين وبويزي آيداهو. عدد الهياكل العاملة في نهاية السنة كان 140.
We will now be pleased to
hear. سأسرنا الاستماع إلى الأخ ريتشارد جيسكوت والأخ كوينتن ألكوك من رابطة الرسل 12. الجوكة من صاحبة الجموع سيقفون ويغنون ابتهج الرب هو الملك. عقب الترنيمة كل من الشيخ ستاني جي أليس وجون بي ديكسون من السبعين سيتحدثون إلينا. بعدها سيليهم الشيخ ديفيد أي بيدنار من رابطة الرسل 12.
Many voices.
أصوات كثيرة من العالم الذي نعيش فيه نقول لنا أن علينا أن نعيش بطريقة محمومة. يوجد دائما المزيد لفعلها والمزيد لإنجازها، لكن في أعماق كل واحد منا توجد الحاجة إلى المكان اللجوء حيث يسود السلام والهدوء، وهو المكان الذي يمكننا أن نستجمع طاقتنا ونرتاح أنفسنا للتحضير لضغوط في المستقبل. المكان المثالي لهذا السلام هو داخل منازلنا. إذا فعلنا كل شيء ممكن لجعل الرب يسوع المسيح المحور. في بعض المنازل يوجد أب يحمل الكهنوت مستحق ومعه أم أمينة ومخلصة الذين يقودون سويا في الصلاح. في كثير من المنازل يوجد ترتيب مختلف رغم ظروفكم. من الممكن أن تركزوا منازلكم وحياتكم على الرب يسوع المسيح، فإنه مصدر السلام الحقيقي في هذه الحياة. تأكدوا أن كل قرار تأخذوه سواء هو زمني أو روحي يكون على أساس إرادة المخلص لكم، وعندما يكون مركز منزلكم يحل السلام والهدوء. هناك روح التأكد التي تملأ المنزل ويحسسها كل من يسكن فيه. تنفيذ هذه النصيحة لا يقع على الآباء وحدهم، على الرغم من أن دورهم هو القيادة. يمكن أن يكون الأطفال مسؤولين عن تحسن الجهود المركزة على المسيح في المنزل. من المهم لآباء أن يعلمون الأطفال لاعتراف كيف أعمالهم تتأثر على كل واحد الذي يسكن في المنزل. الأطفال الذين يشعرون بالمسؤولية عن أعمالهم سواء هي صالحة أم لا ينمون ليصبحون مواطنين موثوقين في ملكوت الله. أنا متأكد أن من الممكن أن تتعرف على المبادئ الأساسية التي تركز منزلكم على المخلص. النصيحة النبوية بالصلاة الشخصية والعائلة اليومية والدراسة دراسة النصوص المقدسة الشخصية والعائلة اليومية والأمسية العالية المنزلية والأسبوعية هي العمود الأساسية التي تحمل الوزن في البناء منازل مركزة على المسيح. بدون هذه الممارسات العادية سيكون من الصعب العثور على السلام والملجأ من العالم المرغوبة والمحتاجة إليها. أطيعوا التعليمات النبوية التي يريدكم المسيح أن تتبعوها. لا تطردون بواسطة تبرر السعادة المستقبلية باتخاذ الطرق المختصر بدلا من تطبيق مبادئ الإنجيل السليم. اذكروا الأشياء الصغيرة تؤدي إلى الأشياء الكبيرة. على ما يبدو الأخطاء التافهة يمكنها تؤدي إلى المشاكل الكبيرة، وأهم من ذلك العادات الجيدة البسيطة الثابتة تؤدي إلى حياة مليئة بالبركات الوافرة. أيها الأطفال، في الابتدائية أيها الشباب والشابات في برنامج الشباب، أنتم المبشرين الأمناء الخادمين الآن، تفعلون أشياء كثيرة بطريقة أكثر فعالية مما كان يمكنني أن أفعلها عندما كنت من نفس العمر. في الحياة ما قبل الحياة الأرضية ثبتتم أنكم مخلصين ومتيعين وأطهار. هناك عملتم كثيرا لتطوير المواهب والقدرات لإعداد أنفسكم لتعرض الحياة الفانية بالشجاع والكرامة والشرف والنجاح. لم يمض وقت طويل منذ أن جئتم إلى الحياة الفانية مع كل تلك القدرات الرائعة والإمكانيات بلا نهاية، لكن يوجد خطر حقيقي في البيئة التي حولكم. إمكانياتكم وقدرتكم ممكنة أن تكون محدودة أو مدمرة لو استلمتم الفساد المستوحى من الشيطان الذي حولكم، لكن الشيطان لا يعادل المخلص. مصير الشيطان مصمم، يعرف أنه قد فشل، ولكن يريد أن يدمر أكبر عدد ممكن من الناس. سوف يحاول أن يدمر سلاحكم وقدراتكم باستغلال ضعفاتكم. ابقوا على جانب الرب وسوف تفوز في كل مرة. تعيشون في عالم حيث تتقدم التكنولوجيا بسرعة مذهلة. من الصعب لكثيرين من جيلي لمواكبة الإمكانيات. عمدا على طريقة استخدام التكنولوجيا يمكن هذه التقدمات أن تكون بركة أو عائقا. التكنولوجيا عندما هي مفهومة ومستخدمة لأغراض صالحة لا يلزم أن تكون تهديدا بل تحسين للاتصال الروحي. على سبيل المثال، لدى الكثيرين منا آلة إلكترونية شخصية التي تناسب جيوبنا، نحن نادرا بدونها، قد تلمحها عدة مرات يوميا. بسوء الحظ يمكن أن تكون هذه الآلات مصدر البذاءة والوقت المضيع، لكن مع الاستخدام المنضبط قد تكون هذه التكنولوجيا آلة الحماية أسوأ العناصر المجتمع. من كان يتصور قبل ليست سنوات كثيرة جدا أن المراجع الأساسية الكاملة والسنوات من رسائل المؤتمر العام ستكون في كفة الإيد، لكن وجود توّن في جيبك لن يحميك بل دراستها وتأملها. الاستماع إليها خلال اللحظات الهادئة في كل يوم سيحسن اتصال بواسطة الروح. كونوا حكماء بكيفية قبولكم للتكنولوجيا. وضعوا علامة على نصوص مقدسة مهمة في آلاتكم ورجعوا إليها كثيرا. لو أنتم الشباب قد راجعوا آية من النصوص المقدسة بقدر ما البعض منكم يرسلون الرسائل النصية، يمكنكم أن تحفظوا مئات المقاطع من النصوص المقدسة. ستثبت تلك المقاطع أن تكون مصدرا جبارا للإلهام والتوجيه من الروح القدس في أوقات الحاجة. العمل بكل ما نستطيع لدعوة تأثير الروح القدس الرقيق الموجه إلى حياتنا هو مهم للغاية في محاولتنا لتركيز منازلنا على المخلص. سيأتي إليكم أكثر من السلام عندما تجمعوا جهودكم للطاعة مع خدمة خدمتكم من حولكم. الكثيرين الذين لديهم ما يعتقدون أنها المواهب الهزيلة يستخدمون هذه المواهب بالتواضع والكرامة بمباركة حياة من حولهم. الأنانية هي جذر شر عظيم. يتمثل الترياق لهذا الشر في هذا المخلص، في حياة المخلص. إنه يظهر لنا كيفية تركيز حياتنا نحو الخارج في خدمة الآخرين غير أنانية. أنا تعلمت حقيقة التي كررت بكثير في حياتي حتى أنني عرفتها كقانون مطلق، إنها يحدد كيف يتعلق الطاعة والخدمة بقوة الله. عندما نطيع وصايا الرب ونخدم أطفاله بدون أنانية، فإن النتيجة الطبيعية هي القوة من الله، القوة للقيام بالكثير مما يمكننا القيام به بأنفسنا. يتم توسيع أفكارنا ومواهبنا وقدراتنا لأننا نتلقي القوة والقدرة من الرب. قوته هو عنصر أساسي لإنشاء منزلا مليئا بالسلام. كما تركز منزلك على المخلص، ستصبح طبيعيا ملجأ ليس لعائلتك فقط، ولكن أيضا للأصدقاء الذين يعيشون في الظروف أكثر صعوبة. سيتم جذبهم إلى الصفاء الذي يشعرونه هناك. رحب بمثل هؤلاء الأصدقاء في منزلك، إنهم سوف تظهر في تلك البيئة المركزة على المسيح، تصبح صديقا مع أصدقاء أطفالك. كن مثالا مستحقا لهم. واحدة من أعظم البركات التي يمكننا أن نقدمها للعالم هي قوة منزل مركز على المسيح، حيث يتم تعليم الإنجيل وحفظ العهود، والذي فيها يسخر الحب. منذ سنوات يعد جولة بعثة، وأخبرتني زوجتي جنين عن شيخ الذي التقت به. قد سألته جنين عن عائلته، إنها فجأت حيث أجاب أنه ليس لديه عائلة، وشرح كذلك أنه عند ولادته والدته أعطته للحكومة لتربيته. مضى طفولته في الذهاب من دار رعاية واحد إلى آخر. بورك عندما كان مراهقا للعثور على الإنجيل، وكانت ساعدته الأسرة جناح محبة أن تتاح له الفرصة للخدمة التبشيرية. لاحقا سألت جنين زوجة رئيس البعثة عن هذا الشيخ المميز. تعلمت أن قبل بضعة أشهر كان هذا الشيخ في منزل البعثة لبعض الأيام بسبب المرض. خلال تلك الفترة اجتمع معهم للأمسية العالية المنزلية. قبل مغادرته للعودة إلى الميدان، طلب من رئيس البعثة أن كان يمكن أن يقضي يومين أو ثلاثة أيام في نهاية مهمته في منزل البعثة مرة أخرى. أراد أن يلاحظ كيف تعمل على مركزة على المسيح، فأراد أن تكون عائلتهم نموذجا لعائلته. افعل كل ما تستطيع ليكون لديك مثل هذا المنزل. أولئك رحب ببيتكم الآخرين الذين يحتاجون بالقوة من هذه التجربة. أنا أقدم بعض الأفكار النهائية لأولئك الذين يحبون أحد الأفراد العائلة الذي لا يقوم بخيارات جيدة. يمكن أن تحدى صبرنا وتحملنا. نحتاج إلى الثقة بالرب بتوقيته أن يمكن أن يحدث ردا إيجابيا لصلواتنا ولجهودنا للإنقاذ، ونفعل كل ما نستطيع لنخدم ونبارك ونعترف بالخضوع إرادة الله في كل شيء. نمارس الإيمان ونذكر أن هناك بعض الأشياء التي يجب تركها للرب، إنه يدعونا للوضع أحمالنا عند قدميه. بالإيمان يمكننا أن نعرف أن هذا الشرود المحبوب ليس مرفوضا، بل هو في مراقبة رعاية مخلص محب. تعترف الخير في الآخرين وليس أخطائهم. أحيانا تحتاج وصمة إلى الاهتمام المناسب لتنظيفها. ولكن ابني دائما على أساس فضائله. عندما تشعر أنه لا يوجد سوى خيط رفيع من الأمل، فإنه في الحقيقة ليس الموضوع، بل هي سلة مربوطة ضخمة مثل حزام النجاح لتعزيزك ورفعك، فإنه سيتم توفير لك الراحة حتى تتمكن من التوقف عن الخوف. اسعي إلى العيش بالاستقاق، ودع ثقتك بالرب. لا داعي للقلق إذا لم نتمكن من القيام بكل ما نسح لنا الرب أن نفعله، فهو تحدث أيضا عن وقت وموسم لكل شيء. أشهد أن حياة مطيعة وراسخة الجذور في إنجيل يسوع المسيح توفر أكبر درجة الضمان للسلام واللجوء في منازلنا. وسوف تكون هناك الكثير من التحديات أو الأوجاع أو أوجاع القلب، ولكن حتى في وسط الاضطراب يمكننا أن نتمتع السلام الداخلي والسعادة العميقة. أشهد أن كفارة يسوع المسيح هو مصدر هذا السلام الوفير باسم يسوع المسيح. آمين.
Recent experiences have caused me to reflect.
حدثين خلال الشهور أثرا بي بعمقي. أولاً تحدثت بعض التجارب مؤخراً أدت بي لأتفكر بمبادئ السلام، وخصوصاً دور يسوع في مساعدة كل منا في الحصول على سلام شخصي مستدام. حدثين خلال الشهور أثرا بي بعمق. أولاً تحدثت في جنازة إيميلي باركر، وهي فتاة غالية في 26 فقدت حياتها مع 25 آخرين، بما في ذلك 19 طفلاً صغيراً في حادث مأساوي لإطلاق النار في نيوتن بكينيكت. وقد شاركت عائلتها أحزانهم، وأدركت أن الكثيرين منهم حرموا من السلام، وقد عثرت على القوة والإيمان في والديه روبرت وأليسا باركر. ثانيا، التقيت بالآلاف من أعضاء الكنيسة المخلصين من مدينة أبديجان بساحل العاج. هذه الدولة الناطقة بالفرنسية والواقع في غرب إفريقيا قاست من الكثير من الصعاب الاقتصادية والانقلاب العسكري وحربين أهليتين انتهتا مؤخرا في 2011، ومع ذلك فقد شعرت بسلام خاصا في محضرهم. تحدث كثيرا أمور تسلبنا السلام وتزيد من إحساسنا بالهشاشة. من يمكنه أن ينسى هجمات 11 من شهر أيلول الشريرة على مواقع مختلفة في الولايات المتحدة؟ مثل هذه الأحداث تذكرنا بمدى السرعة التي يمكن لأحاسيسنا بالسلام والأمان أن تدمر. أكبر أبنائنا وزوجته والذين كانا في انتظار مولودهما الأول كانا يعيشا على بعد ثلاث مناطق سكنية من مركز التجارة العالمي في نيويورك عندما اصطدمت الطائرة الأولى بالبرج الشمالي. ذهب الاثنان إلى سطح عمارتهما وأصيبا بالهلع وهما يراقبا، معتقدا أنه كان حادثا مروعا. ثم شاهدا الطائرة الثانية تصطدم بالبرج الجنوبي. أدركا فورا أن ذلك لم يكن حادثا وأن منطقة مانهاتن السفلى كانت تتعرض للهجوم. وعندما تداعى البرج الجنوبي ابتلعت عمارتهما سحابة الغبار التي خيمت على مانهاتن السفلى. لم يتمكنا، ولما كانا مرتبكين بسبب ما شاهداه وقلقين من هجمات أخرى، فقد شقا طريقهما إلى منطقة أكثر أمنا، ومن هناك إلى مركز وتد الكنيسة في منهاتن في مبنى لينكن، ثم اتصلا بنا ليعلمانا أين كانا وبأنهما آمنين. شعرت بالارتياح لأنهما كانا بأمان ولم أتفاجأ بموقعهما. الرؤى الحديثة تعلمنا أن أوتاد صهيون هي حصن وملجأ من العاصفة ومن السخط عندما يسكب دون مزج على الأرض. لم يتمكنا من العودة إلى شقتهما لأكثر من أسبوع، وشعرا بالنكبة لخسارة كل الأرواح البريئة، ولكنهما لم يتعرضا لأي خسائر دائمة. وبتأملي لهذه الأحداث فإنني أعجبت بالفارق المذهبي بين السلام الكوني أو العالمي والسلام الشخصي. عند ميلاد المخلص قام جلد من السماء بالتهليل لله معلنين: مجد لله في الأعالي، على الأرض السلام، وبالناس المسرة. ومع ذلك فقد لوحظ بشكل مؤثر أنه حتى خلال هذا الحدث وفي هذه المرحلة الأبدية العالية العالية الأهمية، وبعد ولادة ابن الله، أن الملك هيرود أمر بذبح الرضع الأبرياء في بيت لحم. إن حرية الاختيار هي ضرورية لخطة السعادة، فهي تسمح بالحب والتضحية والنمو الشخصي والخبرات الضرورية لتقدمنا الأبدي. حرية الاختيار تسمح أيضا لكل الألم والمعاناة التي نشعر بها في الحياة الفانية، حتى عندما تحدث بسبب الأشياء التي لا نفهمها أو التصرفات الشريرة للغير. إن الحرب في السماء بذاتها حصلت بسبب حرية الاختيار الأخلاقية، ومن المهم بأن نفهم بأنها ضرورية لخدمة المخلص. وبينما كان كما هو مذكور في الفصل العاشر من متى، فإن المخلص علم الاثني عشر وسلم بأن مهمته لن تحقق السلام الكوني في هذه الحياة الفانية، وقيل للرسل بأن يتركوا سلاما على البيوت المستحقة التي زاروها، ولكنهم حذروهم بأنهم سيكونون بين الذئاب ومكروهين من جميع البشر لأجل اسمه، لكن من يصبر إلى المنتهى يخلص. وفي هناك إعلان هام أعلن في الآية 34: لا تظنوا إني جئت لأرسي سلاما على الأرض. من الواضح بأن السلام الكوني لم يوجد على الأرض خلال خدمة المسيح الأرضية، وهو بالطبع ليس موجود الآن على الأرض. وفي مقدمة الرب لكتاب المبادئ والعهود تعلم العديد من المبادئ الهامة. فبالنسبة لمن لا يتوبون، فإن روحه، أي روح المسيح والتي توهب لكل شخص يأتي إلى هذا العالم، لن تبقى دوما مع الإنسان. وأيضا بأن السلام سوف يؤخذ من على الأرض. لقد أعلن الأنبياء بأن السلام قد أخذ فعلا عن الأرض، وبأن الشيطان لم يقيد بعد، وهو لا يزال يمارس قوته علينا في عالمنا هذا. إن المطمح السماوي للصالحين في كل مكان كان وسيكون دوما لأجل السلام في العالم. لا يجب أن نتخلى عن تحقيق هذا الهدف. لكن الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث علم: لا يمكن أن تحل روح السلام والمحبة على العالم إلا بعد أن يتسلم أبناء البشر رسالته ويعترفون بقوته وسلطانه الأبديين. إننا نأمل بصدق ونصلي من أجل السلام الكوني، لكننا كأفراد وعائلات مسؤولين عن تحقيق مثل هذا السلام الموعود كأجر للبر. وهذا السلام هو هبة موعودة تمخضت عن مهمة المخلص الأرضية وكفارته. هذا المبدأ معبر عنه في كتاب المبادئ والعهود بشكل بليغ، ولكن تعلموا أن من يفعل أعمال الصلاح يحصل على أجره حتى يحصل على سلام في هذا العالم والحياة الأبدية. علمنا الرئيس جون تايلر أن السلام ليس مرغوبا به فقط، بل هو هبة من الله. السلام الذي تم التحدث عنه ليس فقط السكينة أو الهدوء المؤقت، إنه سعادة عميقة مترسخة ورضا روحي. وصف الرئيس هيبر جرانت سلام المخلص على النحو التالي: سلامه سيخفف من معاناتنا، سيطبب قلوبنا المنكسرة، ويطغي على أحقادنا، وينمي في صدورنا محبة لإخوتنا من بني البشر الذين سيغمرون نفوسنا بالهدوء والسعادة. عند مقابلاتي مع والدي إيميلي باركر، خفف سلام المخلص من معاناتهم، وهو يساعد على تطبيب قلوبهم المكسورة. ومن الملحوظ بأنه مباشرة وبعد حادث إطلاق النار أعرب الأخ باركر عن مغفرته للمجرم. وكما قال الرئيس جرانت: يمكن لسلام المخلص أن يطغي على أحقادنا. لأن الحكم في النهاية هو الرب. خلال فترة الحرب الأهلية في بلادهم، عثر قديسو ساحل العاج على السلام بالتركيز على عيش إنجيل يسوع المسيح، مع التركيز بوجه خاص على العمل على تاريخ العائلة وتأدية طقوس الهيكل نيابة عن أجدادهم. جميعنا نطمح للسلام. السلام ليس مجرد الأمانة والافتقار إلى الحرب والعنف والنزاعات والخلافات. يأتي السلام من المعرفة بأن المخلص يعرفنا ويعرف أن لدينا إيمان به، وبأننا نحبه ونحفظ وصاياه حتى في وخصوصا خلال تجارب الحياة القاسية ومآسيها. إن إجابة الرب على جوزيف سميث في سجن ليبرتي تجلب الطمأنينة للقلب. أي بني، سلام لنفسك، شدتك ومحنتك ستكون وهلة ضئيلة، وإن تحملتها جيدا فإن الله سيعليك في الأعالي. تذكروا، الله ليس صانعا للالتباس أو بل صانع للسلام. وللذين يرفضون الله لا يوجد سلام. جميعنا شاركنا في مجالس سماوية أعطتنا حرية الاختيار، عالمين بأنه سيكون هناك ألم في الحياة الفانية بل ومآس لا تذكر بسبب استخدام حرية الاختيار هذه. وقد فهمنا بأن ذلك يمكن أن يتسبب في غضبنا وارتباكنا أو عزلتنا وضعفنا، لكننا عرفنا أيضا بأن كفارة المخلص ستتغلب على كل مظالم الحياة الفانية وستجلب لنا السلام. الشيخ ماريون دي هانكس وضع في إطار على حائطه القول التالي لأوغو بيتي: إن الإيمان بالله هو المعرفة بأن جميع القوانين عادلة وأنه ستكون هناك مفاجآت مدهشة. ما هي مصادر السلام؟ الكثيرون يبحثون عن السلام في المسالك الدنيوية والتي لن ولم تنجح. لا يمكن العثور على السلام من خلال الثروات العظيمة والقوة والشهرة. لا يمكن العثور على السلام في السعي بحثا عن المتعة أو الترفيه أو الرخاء. لا يمكن لأي من هذه حتى وإن تم الحصول عليها أن تخلق أي سعادة دائمة أو سلام. الترنيمة المحبوبة لإيما لوثاين تسأل الأسئلة المناسبة: أين ألجأ للسلام؟ ما هي متعتي وما هو مصدر بهجتي عندما لا تنفع الأشياء الأخرى؟ الإجابة هي المخلص، أي هو صانع السلام وأمير السلام ومؤسس السلام. كيف يمكننا أن نبقى قريبين من المخلص؟ بالاتضاع بأنفسنا أمام الله، الصلاة دوما، التوبة عن الخطايا، الدخول في مياه المعمودية بقلب مكسور وروح منسحقة، وبالصيرورة تلاميذا حقيقيين ليسوع المسيح، هي أمثلة بليغة على الصلاح الناجم عن السلام الراسخ. بعد أن ألقى الملك بنيامين رسالته المؤثرة بخصوص كفارة يسوع المسيح، سقطت الجموع على الأرض، حلت روح الرب عليهم وامتلأوا بالبهجة بتسلمهم للمغفرة عن خطاياهم وحصولهم على سلام الضمير بسبب الإيمان البالغ الذي كان لديهم بالمسيح. التوبة والحياة الصالحة تزودنا بأن نتمتع بسلام في الضمير، والذي هو أساسي للتزود بالقناعة. عندما يكون هناك تعديا كبيرا وخطيئة كبيرة قد حدثت، فإن الاعتراف مطلوب لجلب السلام، وربما لا يوجب ما يمكن مقارنته بالسلام الذي يأتي عندما تقوم نفس مثقلة بالخطيئة بطرح أحمالها على الرب وطلب بركات الكفارة. وكما تعبر عن ذلك إحدى ترانيم الكنيسة الأخرى المفضلة: سألقي بأحمالي أمام قدميه فتشدو روحي إليه. إن قلبي يبتهج عندما أدرك أنه في يومنا هذا يوجد عشرات الألوف من الشباب والشابات والمبشرين الراشدين الذين قبلوا دعوة الخدمة ليكونوا مندوبي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. إنهم يأخذون إنجيل المسيح المستعاد إلى كافة أنحاء العالم، لكل شخص ولكل عائلة على حدة، وهو عمل بار لجلب هذا السلام إلى أبناء أبينا السماوي. إن الكنيسة هي ملجأ حيث يمكن لأتباع المسيح أن يحصلوا على السلام. بعض الشباب في هذا العالم يقول أنهم روحيون وليس متدينون. إن الشعور بالروحانية هو خطوة أولى جيدة، ومع ذلك فإننا فقط في الكنيسة نحظى بالرفقة ونتعلم ونغذي كلمة الله الصالحة ونتغذى بها، والأهم من ذلك فإن السلطة الكهنوتية في الكنيسة تزودنا بالمراسم المقدسة والعهود التي تربط العائلات ببعضها وتؤهل كل منا للعودة إلى الله الأب ويسوع المسيح في الملكوت السماوي. هذه المراسم ستجلب السلام لأنها عهود مع الرب. الهياكل هي الأماكن التي تحدث فيها هذه المراسم المقدسة، وهي أيضا موطئ وملجأ للسلام في هذا العالم. إنه من يزورون أرضيات الهيكل أو يشاركون في مناسبات البيت المفتوح للهياكل يشعرون أيضا بهذا السلام. إحدى التجارب التي علقت في ذهني هي البيت المفتوح لهيكل فيجي وتكريسه. لقد كان هناك اضطراب سياسي نجم عنه حرق المتمردين ونهبهم لمركز مدينة صوفا واحتلال مبنى البرلمان واختطاف نواب الشعب كرهائن. كانت البلاد خاطعة للأحكام العرفية. منح الجيش الفيجي الكنيسة إذنا محدودا لجمع الناس للبيت المفتوح ومجموعة صغيرة للتكريس. لم تتم دعوة أعضاء الكنيسة كلهم نتيجة مخاوفهم بشأن سلامتهم. لقد كان ذلك حفل التكريس الأول من نوعه، والذي يعقد في ظل ظروف غاية في الصعوبة. إحدى المدعوين للبيت المفتوح كانت امرأة هندوسية رائعة من أصل هندي وعضو في البرلمان الذي كان أعضاؤه قد اختطفوها كرهينة في البداية، ولكنهم أطلقوا سراحها لأنها كانت أنثى. وفي الغربة السماوية بعيدا عن أزمات العالم غرور أخذت في البكاء وعبرت عن مشاعر السلام التي ضغط عليها. لقد شعرت بالروح القدس يعزيها ويشهد لها عن الطبيعة المقدسة للهيكل. المخلص هو مصدر السلام الحقيقي، حتى وعندما نواجه مشاكل الحياة الصعبة، فإنه وبسبب كفارة يسوع المسيح فإن الحياة الفاضلة والبارة ستكافأ بالسلام. وفي خصوصية الغرفة التي تناول فيها المخلص عشاء الفصح، وعد رسله بأنهم سيباركون بالمعزي الذي هو الروح القدس، ثم ردد هذه الكلمات الهامة: سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيه العالم بل كما أعطيه أنا لكم. ثم قال قبل صلاته الشفاعية: أخبرتكم بهذا كله ليكون لكم سلام في، فإنكم في العالم ستقاسون الضيق، ولكن تشجعوا وابتهجوا فأنا قد انتصرت على العالم. عبرت إلايزا سنو عن هذا المفهوم بجمال: فلتتهلل بالله قلوبكم ولتبتهج على الدوام، وإن اشتعل الصراع في العالم فالمسيح يقول بي يكون لكم سلام. بهذا أشهد باسم يسوع المسيح، آمين.
This is the 183rd annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters.
يا أخوتي وأخواتي، بشكر لخدمة رئاسة الشابات. أنا يعني لبست هذا الكرافات. يا أخوتي وأخواتي، أنا أخدم في رابطة السبعين. السبعين هم الرسل المدعون لكي يشاركوا كلمة الرب كما نتسلمها من الرسل والأنبياء ومن الروح، ولنكون شهودا أخصاء باسم يسوع المسيح عند تبشير بالإنجيل للعالم بأكمله، وعند بناء الكنيسة وعند إدارة شؤونها. لقد نشأت في مزرعة واقعة بالقرب من بيرلي آيداهو. أنا بحق مزارعة من آيداهو، وهكذا نشأت لنعمل. إذا لم تحصد لم تزرع. أن أعمل بحكمة وذكاء. إذا سقيت وخصبت فإنك تحصد الكثير. أهمية التوقيت. إذا لم تزرع في الوقت المناسب، فيمكن للسقيع المباكر أن يدمر الحصاد. الموافقة على تأدية المهام الضرورية بغض النظر عن ما إذا كانت ممتعة أم لا. يجب أن تحلب البقرة متى ما احتاجت لأن تحلب، وليس وافقا للتوقيت الذي تراه وأنت مناسبا. ولكي يكون واضحا في كلامي، فبوجود كل تلك الحيوانات والأدوات لا يوجد أمامك مجال لتضيع الوقت والقلق بشأن مشاعر الآخرين بهذا شأن هذه المسألة. وطول سنوات خدمتي في الكنيسة كررت نفس السؤال: هل تريدونني أن أحدثكم بصراحة أو أن أستخدم الكلام المنمق؟ وكقاعدة اختار القديسين الصراحة في الحديث، واليوم سأكون صريحا في كلمتي. أكثر الحقائق واضح وضوحا هي تلك المدونة في البند الأول من البنود، بنود الإيمان. نحن نؤمن بالله الأب الأبدي وبابنه يسوع المسيح وبالروح القدس. علاوة على ذلك، فهو أبينا السماوي الذي يعرفنا ويحبنا ويريدنا أن نعود إليه. يسوع هو المخلصنا، هو فادينا، والذي بفضل كفارته سنتغلب على الموت ونحيا مرة أخرى ونحصل على الإعلاء والحياة الأبدية. الروح القدس هو معزينا، رأينا، معلمنا، وشاهد والمرشد. فكروا في هذه يا أخوتي وأخواتي، نحن لسنا يتامى، نحن لسنا بمفردنا. ما هي امتيازات وجود أبوين؟ يمكننا أن نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم، ونتفادي الفشل الذي يحذرون منه، ونحصل على فهم أفضل الأمور لأنهم شرحوا لنا وجهة نظرهم. في الحقيقة، الله لديه طريقة لنحيا ولنحب ولنساعد ونصلي ونتواصل مع بعضنا البعض، ولأن نقود ونتزوج وننجب الأبناء، ونتعلم ونعرف الحقيقة وأن نشارك الإنجيل. إضافة إلى الأسفار المقدسة، فهناك العديد من المصادر العظيمة التي يمكننا اللجوء إليها لمعرفة طريق الرب، مثل كتائب متشابثا بالإيمان. هناك كتائب لأجل قوة الشبيبة وغيرها من التعاليم التي كتبها الرسل والأنبياء الأحياء. على سبيل المثال، لقد تعلمنا في الأسفار الكتابية المقدسة إيطاليا، لأن أفكاري ليست كأفكاركم ولا طريقي مثل طريقكم، قال الرب، لأنه كما علت السماوات على الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. واحدة من أعظم الشرور الشائعة في يومنا هذا هي أن كل فرد يمشي في طريقه التي يفضلها. في كتاب الأمثال حذرنا ووعظنا بأن لا نكون حكيمين في عيني أنفسنا، بأن لا نعتمد على فهمنا. حتى بشأن ما يتعلق بمساعدة الفقير والمحتاج، قال الرب محذرا يجب أن تنمو بحسب طريقي أنا، ولا قد تسبب في إيذاء الآخرين بدلا من مساعدتهم. لقد علمنا الرب الحاجة لأن نشجع الآخرين على أن يعتمدوا على أنفسهم، حتى لو كان بإمكاننا مساعدتهم، لا يجب أن نقدم لهم ما يمكنهم أن يحصلوا عليه بأنفسهم. لقد طبقت في كل مكان، كلنا يعرف الشر الذي ينجم عن تقديم النقود بالسخاء لغير المستحقين والقادرين على العمل. إن الله بحق يعرف مصلحتنا. الله لديه الطريق لأن يحب. الناس الدنيويين يقولون بأن ما يهم هو أن يحب شخصان فقط بعضهما البعض. أبينا السماوي يعلمنا كل ما هو مهم، وفي نفس الوقت يعلمنا أمورا أكثر وأعظم، بأن هناك طريق معين مقانوني لتعبير عن هذا الحب. لقد تعلم جوزيف سميث منذ الشباب طرق الرب. عندما سئل عن الكيفية التي يدير بها الكنيسة، قال وبين بأنه علم المبادئ الصحيحة، والأعضاء تحملوا مسؤولية أنفسهم. شيء واحد تعلمناه هو أن نتطور وننجح إيمان أينما كنا، إلا أننا ننزع في بعض الأحيان لأن نرحل إلى مكان آخر على إيقاد منا. على الرغم من ذلك يا أخوتي وأخواتي، هل بحق نعتقد بأن الحي الذي نسكنه يلعب دورا أساسيا وحرجا في خلاص أبنائنا؟ لقد علم الرسل والأنبياء بأن ما يحدث داخل المنزل أهم بكثير مما يحدث خارجه. الطريقة التي نربي بها أبنائنا أهم بكثير من المكان الذي نربيهم فيه. هناك سؤال آخر، من يحتاجنا؟ لقد قدمت في رئاسة الوطن الواقع في هيوستن تكساس لمدة 16 عاما. انتقل الكثيرون إلى تلك المنطقة خلال السنوات التي خدمت فيها هناك. دائما كنا نتسلم مكالمة هاتفية بأشخاص جدد ينتقلوا إلى منطقتنا، يستعلمون عن أفضل الأجنحة في المنطقة. في أحد الأيام تسلمت مكالمة هاتفية من أحدهم يسألني أي أجنحة بحاجة إلى عائلة جيدة، أين يمكننا تقديم المساعدة.
All that I were an angel and could have the wish of mine heart, that I might go forth and speak.
وأنا أشعر بالرغبة عارمة في أرسخ وعلن كل كما فعل ألما. لا ييتني كنت ملاكا، ولا ييتني أظرف بأمنية قلبي، فأمضي متكلما ببوق الله في صوت يزلزل الأرض، مناديا بتوبة لكل شعب. مرة أخرى أشهد بأن الرب لديه طريق. يسوع المسيح هو الطريق الحقيقة والحياة. طريقه مبنية على الحقيقة، وأشهد كل هذا باسم يسوع المسيح. آمين.
The Savior's mortal ministry was complete.
خدمة المخلص الدنيوية كانت كاملة. عذابه في حديقة جسيماني وعلى الصليب انتهى. في أعمال الرسس إصحاح 1 نتعلم أنه خدم لمدة 40 يوما بعد قيامته، شهد من قبل الرسل وأراهم أيضا نفسه حيا، وكان يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. قال لهم: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. بعد فترة قليلة من الزمن ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بلباسهم الأبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. بالتأكيد إن المخلص سوف يأتي مرة أخرى في مجيئه الثاني، ولكن في الوقت الحالي تعاليم إنجيل المسيح يجب أن تذهب إلى أقصى الأرض. نتعلم من متى عن الوصية المهمة للرسل عن أخذ تعاليم الإنجيل لجميع الأمم. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. خلال الأيام المبكرة للكنيسة في زمان حياة المسيح الأرضية، تعاليم الإنجيل أخذت فقط لبيت إسرائيل، وبعد ذلك جاء الإعلان لبطرس الرسول الأعلى مقاما بأن الوقت قد حان لأخذ تعاليم الإنجيل إلى ما بعد إسرائيل وإلى غير اليهود. الإصحاح 10 و11 من أعمال الرسل يساعدنا لفهم عملية ونموذج كيفية هذه التوسعة الضرورية للكنيسة إلى عدد أكبر من أطفال الله أظهرت للمسؤولين المترئسين وعامة الأعضاء. باستخدام مثال كورنيليوس الذي لم يكن يهوديا وكان قائد المئة الروماني ورجلا طيبا، شدد الرب على بطرس بأن تعاليم الإنجيل سوف تذهب إلى الأمم. هذا المفهوم كان جديدا وغريبا للقديسين في ذلك الزمان. جاءت الرؤية بهذا التغيير لشؤون الكنيسة لبطرس الأول الأقدم. نحن نعلم بأن تعاليم الإنجيل في ذلك الزمان ذهبت بسرعة إلى الأمم. مثالا على توسعة الكنيسة في ذلك الزمان كان اهتداء بولس الذي أصبح رسولا عظيما للأمم. حصل على رؤية بينما كان في الطريق إلى دمشق، عندما شاهد نورا وسمع صوتا وتابع عن خطاياه ودعي من قبل الله، وعندها أصبح قوة هائلة في نشر تعاليم إنجيل يسوع المسيح. والآن دعونا نتقدم 1800 عاما إلى الأمام، إلى زمن استعادة الإنجيل أو زمن رد كل شيء قبل المجيء الثاني. أشهد بأن الكنيسة استعيدت من قبل النبي جوزيف سميث، وإنها مستمرة في التقدم للأمام تحت قيادة الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثنى عشر. تفويضهم لأخذ الإنجيل للعالم هو نفس التفويض الذي أعطي للرسل القدامى. منذ تنظيم كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في عام 1830، تقدمت الكنيسة بثبات عبر العالم من أمة إلى أمة، من ثقافة إلى ثقافة، ومن ناس إلى ناس على رزنامة الرب ووقته. ثم في عام 1978 بعد النمط المؤسس للرؤية من خلال الرسول الأقدم، وفي ذلك الوقت زمن الرئيس سبنسر كيمبل، عندما أتت الرؤية بخصوص الكهنوت بالسماح لكل الذكور المستحقين عبر العالم لاستلام الكهنوت ومساعدة عوائلهم والآخرين لاستلام كل بركة من الإنجيل المستعاد. هذه المرة ليس فقط أكثر، بل كل أطفال أبينا السماوي في كل أنحاء الأرض بإمكانهم أن ينالوا كل بركات الإنجيل. كيف أنه من المناسب لمملكة الله على الأرض في الأيام القريبة من المجيء الثاني للمسيح. على غرار شخصي، عندما دعيت لأن أكون رئيسا لمهمة تبشيرية، وفي حين أنا والأخت ديكسون كنا على وشك أخذ عائلتنا إلى المكسيك، عندما كان الشيخ ريتشارد سكوت عضوا في 74 في ذلك الوقت، قال لي عن مجيء هذه الرؤية المهمة. أتذكر الدموع في عيوني عندما سرد لي ما قد حصل. كنت سعيدا بدون وصف، كما أني عرفت أنها الحقيقة وأن الوقت قد حان لأن يحصل جميع البشر على جميع الطقوس والعهود وبركات الإنجيل. كان هذا 34 سنة مضت، وقليلة كانت معرفتي في ذلك الوقت بأنني سأقضي عدة سنوات من خدمتي في رابطة السبعين في منطقة أفريقيا الغربية للكنيسة بين ناس مؤمنين الذين كانت حياتهم تأثرت برؤية عام 1978 عن الكهنوت. أنا والأخت ديكسون عشنا هناك لمدة 4 سنوات، والخبرة التي اختبرناها كانت عظيمة ومغيرة للحياة. الأفريقيون كبشر يؤمنون بالله ولا يشعرون بالحياء في إعلان ومشاركة معتقداتهم مع الآخرين، ولديهم قدرة قيادية هائلة. إنهم يأتون إلى الكنيسة بالمئات، وكل أسبوع يولد جناحان أو فرعان في مكان ما في منطقة أفريقيا الغربية. بمساعدة كل قادة الكهنوت والمنظمات المساعدة تقريبا في كل حالة. إني لأتمنى أن تقدروا أن تنضموا مع القديسين في هيكل آبا في نيجيريا أو أكرا في غانا، حيث بإمكانكم أن تشعروا بتكريس هؤلاء الأعضاء وأن تتعرفوا على رؤساء الهياكل في أفريقيا، أو أن أعرفكم على رئيس المنطقة السبعين الأفريقي، وهم اليوم معنا في مبنى مركز المؤتمر العام، وهم أيضا محاميون ومدرسون ومدراء أعمال. أمنياتي أيضا تعرفكم على قادة الجناحان والأوتدة الأفارقة وعوائلهم عبر أفريقيا لينضموا إلى مدرسة الأحد أو أحد جمعيات المساعدة أو حصص الكهنوت، حيث هناك يتبع المنهاج ويوجد فهم عظيم لتعاليم الإنجيل والتدريس والتعلم بواسطة الروح القدس. إن الإنجيل في أفريقيا يذهب إلى أناس مرحون وغير مرتبطون بالكمائن التي تؤثر في حياة الكثيرين في الغرب. هم غير مهتمون في الحصول على ممتلكات مادية ليس لها نهاية. لقد قيل عن الأفارقة أنه لديهم قليل جدا من الأمور التي لا تهم، وكثيرا من الأمور الأكثر أهمية. ليس لديهم اهتمام بالبيوت العملاقة وأفخم السيارات، ولكن لديهم اهتمام عظيم بمعرفة أبوهم السماوي وابنه يسوع المسيح وفي الحصول على عائلات أبدية، ونتيجة لإيمانهم الرب يرفعهم بطرق مفيدة. أن تعرفوهم كما نعرفهم نحن ليس من شك أنهم جزء مهم لنمو كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. عندما تصور دانيال نبي العهد القديم مملكة الله في الأيام الأخيرة مثل الحجر الذي قطع من جبل بلا يد فيتدحرج أماما إلى أن يملأ الأرض بأجمعها، إنه من المناسب أن إخواننا وإخواتنا الأفارقة جزء من تحقيق هذه النبوة والرؤى التي اتبعت الأنماط المؤسسة لمؤسسة الرب. أشهد بأن أبينا السماوي يحب كل أطفاله، وبأن يسوع هو المسيح، وإن الإنجيل متيسر للجميع سواء الأحياء والأموات باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
My message addresses a fundamental question of great spiritual consequence. Why is the law?
لماذا نعتبر قانون العفة بمثل هذه الأهمية؟ أصلي أن يساعدني الروح القدس لأن أتمكن إفهامكم الغاية من رسالتي ومدى أهميتها. إن الأهمية الأبدية للعفة يمكن أن تفهم فقط ضمن المضمون العام لخطة أبينا السماوي للسعادة والتي وضعها لأبنائه. كل البشر ذكورا وإناثا خلقوا على صورة الله، وكل هو ابن وبنت محبوبين لأبوين سماويين، لهم مصير وطبيعة أبديتين. كل الرجال والنساء عاشوا مع الله كأبنائه الروحيين قبل المجيء إلى الأرض كمخلوقات فانية. إن خطة الآب تسمح لأبنائه وبناته الروحيين بأن يحصلوا على أجساد مادية وأن يختبروا الحياة الفانية وأن يتقدموا صوب الإعلاء. إن أجسادنا المادية تتيح لنا الاستمتاع بنطاق واسع وعميق ومكثف من التجارب التي ببساطة لم يكن بالإمكان الحصول عليها خلال وجودنا ما قبل الأرضي. لذلك فإن علاقتنا بالأشخاص الآخرين وقدرتنا على أن نميز ونعمل حسب الحق وقدرتنا على أن نطيع مبادئ ومراسيم بشارة يسوع المسيح تزيد أجسادنا المادية من حدتها. في المدرسة التي هي الحياة الفانية نشعر بالرقة والحب واللطف والسعادة والأسى وخيبة الأمل والألم وحتى تحديات لحدود قدراتنا المادية بطرق تعدنا للأبدية. هناك ببساطة دروس يجب أن نتعلمها وخبرات لنمر بها، أي حسب الجسد كما تقول الأسفار المقدسة. بعد أن خلقت الأرض وضع آدم في جنة عدن، ومع ذلك فمن المهم أن الله قال ليس حسنا أن يكون الرجل وحده، وأصبحت حواء زوجة آدم ومعينته. إن هذه التوليفة الفريدة بين القدرات الروحية والمادية والعقلية والعاطفية لكل من الرجال والنساء كانت ضرورية لوضع خطة السعادة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، وإنه لمن المعين للرجل والمرأة أن يتعلم من بعضهما وأن يقوي ويبارك بعضهم البعض. والوسائل التي تخلق بها الحياة الفانية معينة إلهيا. الوصية الأولى التي أعطاها الله لآدم وحواء كانت تتعلق بقدراتهما الأبوية الكامنة بهما كزوج وزوجة. إن الوصية للتكاثر وملء الأرض لا زالت سارية اليوم. لذلك فإن الزواج بين رجل وامرأة هو الوسيلة المسموح بها والتي من خلالها تدخل الأرواح ما قبل الأرضية إلى الحياة الفانية. إن الامتناع الكلي عن ممارسة الجنس قبل الزواج والإخلاص الكامل ضمن الزواج يحمي قدسية هذه القناة المقدسة. إن قوة التناسل مهمة روحيا، وإساءة استخدام هذه القوة يحبط أغراض خطة الآب ووجودنا الفاني. إن أبينا السماوي وابنه الحبيب هما خالقان، وقد ائتمن كلا منا على جزء من قوتهما الخلاقة، وإرشاداتهما المحددة لكيفية الاستخدام المناسب لهذه القدرة على خلق الحياة هي عوامل أساسية في خطة الآب. وكيفية شعورنا حيال هذه القوة السماوية واستخدامنا لها سيحدد بدرجة كبرى سعادتنا في الحياة الفانية ومصيرنا في الأبدية. أوضح الشيخ دالين إتش أوكس بقوله إن القوة على خلق الحياة الفانية هي أكثر القوة إعلاء مما منحه الله لأبنائه، وقد تم التكليف باستخدامها في الوصية الأولى، ولكن وصية أخرى أعطيت لتحريم إساءة استخدامها. إن التشديد الذي نضعه على قانون العفة يوضح مفهومنا للغاية من قوانا التناسلية في تحقيق خطة الله، وإن كل استخدامات القوى التناسلية خارج نطاق الزواج هي بالدرجة أو بأخرى خطايا وانحرافات عن أسماء الصفات الإلهية للرجال والنساء. انتهاء الاقتباس. إن لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة مقياس منفرد لا ينحرف للأخلاقيات الجنسية. العلاقات العاطفية الحميمة مناسبة فقط بين رجل وامرأة في علاقة زوجية حسب ما حددته خطة الله. مثل هذه العلاقات ليست مجرد فضوليات لتستكشف أو شهوات لتشبع أو نمطا من الترفيه والتسلية لتستخدم بأنانية. إنها ليست انتصارا يجب تحقيقه أو مجرد عمل يقام به، بل بالأحرى هي في حياتنا الفانية أعلى درجة من التعبير عن طبيعتنا الإلهية وقدراتنا الكامنة، ووسيلة لتقوية الروابط العاطفية والروحية بين الزوج والزوجة. إننا وكلاء مباركون أحرار أخلاقيا نتميز بميراث إلهي كأبناء وبنات لله، وليس بالسلوكيات الجنسية أو التوجهات المعاصرة أو الفلسفات العلمانية. إن الرجل الذي وصفه الملك بنيامين حي يرزق إلى حد ما في كل منا، إن الرجل أو المرأة الطبيعية غير تواب، حسي، شهواني، منغمس ومستغرق في الملذات ومتكبر وأناني. وكما علم الرئيس سبنسر دبليو كامبل، فإن اقتباس الإنسان الطبيعي هو إنسان أرضي سمح للغريزة الحيوانية والشهوات الفظة أن تخيم بظلالها على نزعاته الروحية. انتهاء الاقتباس. وعلى النقيض، فإن رجل أو امرأة المسيح روحي يلجم الشهوات، كل الشهوات، معتدل، منضبط، محسن وإيثاري. إن رجال ونساء المسيح يتشبثون بكلمة الله وينكرون أنفسهم ويحملون صليبا ويمضون قدما على مسار الإيمان الحرج والضيق والطاعة والتفاني للمخلص وإنجيله. كأبناء وبنات لله، فإننا قد ورثنا قدرات إلهية منه، ولكننا نعيش حاليا في عالم ساقط. العناصر ذاتها التي خلقت منها أجسادنا ساقطة بطبيعتها وخاضعة دوما لجاذبية الخطية والفساد والموت. وتباعا، فإن سقوط آدم وتوابعه الروحية والزمنية تؤثر بنا من خلال أجسادنا المادية بشكل أكثر مباشرة. ومع ذلك، فإننا كائنات ثنائية الطبيعة، لأن أرواحنا التي هي الجزء الأبدي فينا تسكن جسدا ماديا خاضعا للسقوط، كما أكد يسوع للرسول بطرس: الروح حقا تريد لكن الجسد ضعيف. إن الطبيعة المحددة للحياة الفانية يمكن إيجازها إذن بالسؤال التالي: هل سأستجيب لنزعات الإنسان الطبيعي، أم هل سأستسلم لإغراءات الروح القدس وأطرح الإنسان الطبيعي وأصبح قديسا من خلال كفارة المسيح الرب؟ هذا هو الامتحان. كل شهوة ورغبة ونزعة ودافع للإنسان الطبيعي يمكن التغلب عليها من خلال كفارة يسوع المسيح وبواسطتها. إننا هنا على الأرض لنطور صفات إلهية ولنلجم كل رغبات الجسد. إن خطة الآب مصممة لتزويد أبنائه بالتوجيهات لمساعدتهم على تحقيق السعادة وليجلبهم بأمان لمنزلهم معه بأجساد مقامة ومعلاة. إن الآب السماوي يرغب في أن نكون معه في النور مفعمين بالأمل. وعلى النقيض، فإن إبليس يعمل على إرباك أبناء وبنات الله وإتعاسهم ليعيق تقدمهم الأبدي. إن الغاية العظمى لأبي الأكاذيب هي أن نصبح جميعا تعساء مثله. إن الشيطان يريدنا في غاية الأمر أن نكون وحيدين في الظلام ودون أي رجاء. إن الشيطان لا يلين في عمله لتشويه العناصر الهامة في خطة أبينا السماوي. ليس لديه أي جسد، وتقدمه الأبدي توقف تماما، تماما كالمياه المتدفقة في الغدير التي يوقفها السد. وكذلك، فإن التقدم الأبدي للشيطان قد أحبط لأنه ليس لديه جسد مادي. فبسبب تمرده حرم الشيطان نفسه من كل بركات وتجارب الحياة الفانية الممكنة من خلال جسد من اللحم والعظم، ولا يمكنه أن يتعلم الدروس التي يمكن للروح المكسوة بالجسد أن تتعلمها. إنه يكره القيامة ويزدريها، القيامة الكونية والفعلية لكل الجنس البشري. إن إحدى المعاني الكتابية لكلمة ملعون تتوضح في عدم قدرته على مواصلة التقدم والصيرورة مثل أبينا السماوي. ولأن الجسد المادي محوري لخطة الآب السماوي للسعادة ولتطورنا الروحي، فإن الشيطان يسعى ليحبط تطورنا بإغرائنا بأن نستخدم أجسادنا بشكل غير صحيح. إن إحدى المفارقات الأبدية هي أن الشيطان وهو تعيس لأنه لا جسد له يغوينا بأن نشاركه تعاسته بالاستخدام غير الصحيح لأجسادنا. الأداة التي لا يمتلكها هو هي الهدف الرئيس لمحاولاته هذه بأن يستدرجنا إلى الدمار الروحي. إن مخالفة قانون العفة هو خطية جسيمة وإساءة في استخدام مساكننا الجسدية، وللذين يعرفون ويفهمون خطة الخلاص فإن تدنيس الجسد هو عمل تمردي وإنكار لهويتنا الحقيقية كأبناء وبنات لله. وعندما ننظر إلى ما بعد الحياة الفانية وإلى الأبدية فإنه من السهل علينا أن ندرك أن الرفقة الزائفة التي يشجعها الشيطان هي رفقة مؤقتة وخاوية. لقد أشار ألما على ابنه شبلون بأن يلجم كل شهواته كي يمتلئ بالحب، وبالأساس فإن ضبط الإنسان الطبيعي في كل منا يتيح لنا محبة أعمق وأكثر ديمومة لله وأبنائه. الحب يزداد من خلال الانضباط البار، ويقل من خلال الانغماس النزواني. أعلن الرئيس ماريون جي رومني اقتباس: لا يمكنني أن أفكر ببركات يمكن أن تكون مرغوبة بشدة أكثر من تلك التي وعد بها الأنقياء والفاضلون. تكلم يسوع عن أجور محددة للفضائل المختلفة، لكنه أبقى على الأعظم كما يبدو لي للأنقياء في القلب، لأنهم كما قال سيرون الله، ولن يروا الله فقط بل سيشعرون بأنهم ينتمون إلى محضره. ها هو وعد المخلص: فلتزين الفضيلة أفكاركم باستمرار، وعندئذ تزداد ثقتكم قوة في حضرة الله. انتهاء الاقتباس. كما أننا وعدنا أيضا بأننا عندما نسلك طريق الفضيلة فإن الروح القدس سيكون رفيقنا الدائم. وعلى هذا فإن الحياة حسب قانون العفة تستقطب بعضا من أعظم البركات التي يمكن للرجال والنساء أن يحصلوا عليها في الحياة الفانية، والثقة الروحية المناسبة في محضر العائلة والأصدقاء ورفاق الكنيسة، وفي النهاية المخلص. إن توقنا الداخلي للانتماء يتحقق في الصلاح عندما نسلك في النور والرجاء. بعض منكم ممن سيتسلمون هذه الرسالة هم بحاجة للتوبة عن الخطايا الجنسية أو خطايا أخرى. يشار إلى المخلص كثيرا بأنه الطبيب الأعظم، وهذا اللقب له أهمية رمزية وحرفية. كلنا اختبرنا الألم المصاحب للجراح الجسدية، وعندما نتألم فإننا نسعى عادة للإسعاف ونكون ممتنين للدواء والعلاج الذي يساعدنا على التخفيف من معاناتنا. فكروا بالخطية كجرح روحي يسبب الذنب، أو كما وصفه ألما تأنيب الضمير. إن الذنب بالنسبة لأرواحنا كالألم لأجسادنا، أي تحذير من الخطر وحماية من المزيد من الإصابة. ومن كفارة المخلص يتدفق المرهم الشافي الذي يمكن أن يطبب جراحنا الروحية ويزيل الذنب. ومع ذلك فإن هذا المرهم يمكن استخدامه فقط من خلال مبدأ الإيمان بالرب يسوع المسيح، التوبة والطاعة المستمرة. إن نتائج التوبة الصادقة هي سلام الضمير والراحة والشفاء والتجدد الروحيين. إن أسقفكم أو رئيس فرعكم هو بمثابة مساعد الطبيب المفوض بأن يساعدكم على التوبة والشفاء. رجاء أن تذكروا مع ذلك بأن مقدار وشدة توبتكم يجب أن تتوافق وطبيعة وشدة خطيتكم، خصوصا بالنسبة لقديسي الأيام الأخيرة من حملة العهد المقدس. إن الجراحة الروحية الجدية تتطلب علاجا مستمرا ووقتا كي تشفى تماما. إن التعاليم التي وعلى العقائد التي وصفتها قد تبدو عتيقة وبالية للكثير من الناس في العالم الذين يسخرون بازدياد من قدسية التناسل ويقللون من قيمة الحياة الإنسانية، لكن رب الحق لا تغيره البدع والشعبية أو استفتاءات الرأي العام. إنني أعدكم بأن الطاعة لقانون العفة ستزيد من سعادتنا في الحياة الفانية وستجعل ممكنا تقدمنا خلال الأبدية. إنني أشهد بأن العفة والفضيلة هما الآن كما كان وسيكون دوما القيمة الأعز والأكثر قيمة من كل شيء. وبهذا أشهد لكم باسم الرب يسوع المسيح المقدس، آمين.
We are grateful for all
نحن ممتنون لكل من تحدث علينا هذا المساء والموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا جوكة الطلاب من جامعة Brigham Young. نود أن نذكر الأخوة باجتماع الكهنوت الذي سيبدأ في مبنى المؤتمر العام هذا المساء في تمام الساعة 6:00 بحسب التوقيت الجبل المحلي. البث المحلي لجوكة الهيكل سيبدأ غدا صباحا من الساعة 9:30 حتى 10:00 بحسب التوقيت الجبلي. بعدها مباشرة ستبدأ جلسة المؤتمر الأولى وصباحية اليوم الأحد. سترنا الآن استماع للرئيس راسل نيلسون من رابطة راسل 12. عقب تعليقاته ستختتم الجوكة الاجتماع بغناء الترنيمة زودني قداسة. بعدها سيقدم الشيخ جي ديفن كورنيش من 70 الصلاة الختامية.
Dear brothers and sisters,
إخوتي وأخواتي الأعزاء، أضم صوتي إلى صوت الرئيس توماس أسمانسون والآخرين في مدح من لبوا دعوة النبي للتبشير. الآن هناك موجة من الحماس اكتسحت الأرض مشجعة للعمل التبشيري منذ الوقت الذي أعلن فيه النبي مانسون تصريحه التاريخي في شهر أكتوبر. الآلاف من الشيوخ والأخوات والأزواج قد دعوا للتبشير والعديدون يتهيئون للذهاب إلى البعث التبشيرية. الآن أتلقى أسئلة مثل ما الذي تفعله بكل هؤلاء المبشرون؟ الجواب بسيط، سيفعلون ما فعله دائما المبشرون، سيبشرون بالإنجيل، سيباركون أبناء الإله القدير. معظمكم أيها الشباب والشابات ستشعرون بهذا الحماس بينما تسعون بجد لكي تصبحوا مستحقين لكي تتسلموا دعوة تبشيرية. هذه هي فرصة نشر الحقيقة والبر، إنها فرصتكم لتكونوا على قمة الموجة. يا أيها المراهقون، اتبعوا تعليم منهاجكم الجديد، علموا بعضكم البعض تعليم يسوع المسيح. الآن هو الوقت المناسب لتعدوا تدريس الآخرين عن صلاح الله. يا أيها الشباب والشابات، تلقيكم للعلم أمر مهم جدا لنا ولكم ولله. نحن نشجعكم لأن تلتحقوا بالجامعة أو الكلية متى سنحت لكم الفرصة بعد أن تنتهوا من خدمتكم التبشيرية. نحن نشجعكم أن تقدموا الطلبات إلى المعهد الدراسي الذي تريدونه قبل أن تباشروا تبشيرية. كثير من المعاهد الدراسية تمنح الطلبة الذين يتأهبون للتبشير فترة تأجيل مدتها 18 إلى 30 شهرا قبل التحاقهم بالكلية والجامعة. هذا سيمكنكم يا شيوخ ويا أخوات من أن تخدموا من دون قلق بشأن تعليمكم العالي. نحن ممتنون لقيادة المؤسسات التعليمية الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا. أيها الأباء، أيها المعلمون والآخرون، اعتنوا بهذه الموجة من الحماس بينما تعدون الجيل الصاعد ليكون مستحقا للخدمة التبشيرية. في الوقت الحالي قدوتكم ستثير اهتمام أصدقائكم وجيرانكم. استعدوا الآن لتردوا على الأسئلة التي قد تطرح عن السبب الذي أجله تعيشون على هذا النحو. استعدوا لأن تمنحوهم الأمل والبهجة عندما تطرحون مثل تلك الأسئلة. يمكن أن تردوا قائلين، دعونا نسأل المبشرين.
They will help us.
يمكنهم أن يساعدونا. وإذا رغبتم سأكون على جانبكم بينما يعلمكم المبشرون. أيها الراشدون، اعتنوا بموجة الحماس تلك. قدموا الدعم الروحي والجسدي والمادي للمبشري المستقبل. إدخار النقود والتحضير للبحث التبشيرية يصبح جزءا من ممارساتكم. يا أيها الأزواج، حضروا لليوم الذي استخدمون فيه بعثة تبشيرية. سنكون ممتنين لخدمتكم. حتى ذلك الوقت قد جرى بعضكم في تسخير النقود للدعم العمل التبشيري بواسطة التبرع على صندوق المال للتبشير كما اقترح رئيس مانسون. أعداد كبيرة من الرجال المختارين وزوجاتهم الغاليات يعتنون بهذه المجة من الحماس عندما تتم دعوتهم لترأسوا البعثة التبشيرية للكنيسة. عند تأييدهم مثل تلك الخدمة فإنهم يساهمون في تشكيل مصير الأجيال المولودة والأجيال القادمة. رؤساء البعثة التبشيرية يحملون مفاتيح المسؤولية لأجل خير وأمان ونجاح مبشريهم. بعد التشاور مع رؤساء الوتد والمقاطعات في بعثته البشرية، يقوم رئيس كل بعثة بتعيين واختيار البشرين ليخدموا في أوتاد أجنحة وفروع محددة. يعتني رؤوس الأوتاد والسقفة بهذه الموجة عندما يقضون المزيد من الوقت في مقابلة مبشري المستقبل. قادة الكهنوت مسؤولين عن العمل التبشيري في وحداتهم، وهم يلهمون ويشجعون الأعضاء على المشاركة في هذا العمل. أخوة الأخوات في كل مجالس الأجنحة يعتنون بهذه الموجة. في كل من هذه المجالس يوجد قائد البعثة التبشيرية. أود أن أوجه كلمتي إلى كل واحد منهم. لقد دعيتم قبل أسقفكم لكي تقودوا العمل التبشيري في الجناح، ومعظمكم قد حقق نجاحا كبيرا لدرجة أنه تم تعيين مساعدين لكم. إضافة إلى ذلك، فأنتم تعتنون أيضا بالأعضاء الأقل نشاطا في الكنيسة والعائلات التي لا ينتمي كل أعضائها إلى الكنيسة، وبالجيران المهتمين بالكنيسة. أنتم تجتمعون باستمرار مع مبشرين المتفرغين للخدمة التبشيرية. بليز، رجاء أملأ وقتهم وجداولهم بالفرص التعليمية القيمة. هذه هي مسؤوليتكم. دوركم هام جدا لإنجاح هذا العمل. إذا اعتنيتم بهذه الموجة بإيمان وحماس، فإن الآخرين سيفعلون الشيء ذاته. يا قادة البعثة التبشيرية في كل جناح، أنتم حلقة الوصل بين الأعضاء والمبشرين بينما يؤدون هذا العمل المقدس لإنقاذ أبناء الله. أصدقائنا وجيراننا ممن ينتمون إلى طوائف أخرى يمكنهم أن يميزوا ويدركوا موجة الحماس. نحن نشجعهم على أن يحافظوا على كل ما هو جديد وحقيقي في حياتهم، وندعوهم أن يتقبلوا المزيد من الحقائق، خاصة الحقيقة العظيمة بأنه عن طريق خطط الله الأبدية يمكن العائلات أن تكون مع بعضها إلى الأبد. موجة الحقيقة والبر هذه رائعة. إنها ليست من صنع البشر، إنها تأتي من عند الرب الذي قال: فها أنا أسرع عملي في وقته المعين. هذه الموجة تأكدت عن طريق الإعلان الإلهي الذي أعلن قبل 193 سنة عاما. تألف هذا الإعلان من 5 كلمات: هذا هو ابني الوحيد اسمعه. هذه الجملة التي نطق بها الله القوي عرفت جوزيف سميث الصغير على الرب يسوع المسيح. تلك الكلمات 5 كان سبباً في استعادة إنجيله. لماذا؟ لأن إلهنا الحي هو إله محب. يريد من أبنائه أن يعرفوه وأن يعرفوا يسوع المسيح الذي أرسله هو. وهو يريد من أبنائه أن يعثروا على الخلود والحياة الأبدية. لأجل ذلك الهدف المجيد، فإن مبشرين يدرسون عن الاستعادة. إنهم يعلمون بأنه قبل 2000 عام أسس الرب كنيسته. بعد صلبه وموت رسله، غير البشر الكنيسة ومعتقداتها. بعدها، بعد أجيال من الظلمة الروحية، وكما تنبأ الأنبياء السابقين، استعاد الأب السماوي ويسوع المسيح الكنيسة وتعاليمها وسلطة كهنوتها. بفضل تلك الاستعادة استعيدت المعرفة والمراسيم الضرورية للخلاص والإعلاء مرة أخرى إلى كافة البشر. الإعلاء يسمح لنا لأن نحيا مع عائلاتنا في حضرة الله ويسوع المسيح إلى الأبد. لا يمكنني أن أتحدث عن الاستعادة من دون أن أشعر بالحماس. هذه الحقيقة التاريخية مذهلة. إنها عجيبة وتخطف الأنفاس. ما أروع هذه الحقيقة، حقيقة قدوم الرسل سماويين لكي يمنحوا السلطة لتأديد هذا العمل. لقد ظهر الأب الأبدي ويسوع المسيح إلى النبي جوزيف سميث عدة مرات، وبتوجيه منهم ظهر له غيرهم من الرسل السماويون، وكل منهم كان له هدف. على سبيل المثال، الملاك موروناي كشف كتاب مورمون، يوحنا المعمداني استعاد كهنوت هارون، بطرس يعقوب ويوحنا استعادوا كهنوت ملك صادق، موسى وهب مفاتيح تجمع إسرائيل، إلياس وهب مفاتيح المعرفة عن إبراهيم، إيليا استعاد مفاتيح سلطة الختم. بالإضافة، الاستعادة زودتنا بنفس المعرفة التي كانت لدى المقدسين قديماً. الرب زودنا بكتاب مقدس جديد، منحنا إلى جانب الكتاب المقدس كتاب مرمون، شهادة أخرى بيسوع المسيح. إنه سجل من النبوءات ويحتوي على تاريخ خدمة الرب المقام في أمريكا القديمة. إنه يشرح خطط الله العظيم عن السعادة، خطط الخلاص، وكتاب مرمون متناغم مع الكتاب المقدس. كل السجلين يؤكدان حقيقة إنجيل يسوع المسيح وأهمية كفارته. الاستعادة حققت الكثير من التنبؤات التي وردت في الكتاب المقدس. على سبيل المثال، تنبأ إشعياء بأن منزل الرب سيؤسس على أعالي الجبال. خروج الرواد المرمون وسيرهم وسط الجبال متجهين إلى أمريكا الغربية هو حدث كبير يدل على الإيمان والتضحية. تنبأ إشعياء أيضا بأن الله سيحقق عملا عظيما. حققت هذه النبوة عن طريق العمل المقدس الذي يقوم به جنودنا من المبشرين. تعليم العهد القديم عن مبدأ العشور قد استعيد، ونتيجة لذلك بورك دافعي العشور بسبب طاعاتهم. حديث عن كهنوت ملك صادق مدون بودون في الأسفار الاستعادة المقدسة، نبوءة بأن عسى يوسف كتاب مرمون وعصا يهودا الكتاب المقدس ستصبحان أداة واحدة في يد الله قد تحققت. تشرح الاستعادة التعليم المدونة في العهد الجديد أيضا. نتحدث عن المعمودية لأجل الموتى التي أصبحت الآن مفهومة على نحو أفضل. المراسيم لأجل الموتى تتم الآن تأييدها في داخل الهياكل في كافة أنحاء العالم. لا توجد هناك طريقة أخرى لتخليص أسلافنا الذين ماتوا إلا عن طريق الإنجيل. رؤيا يوحنا الرائي عن ملاك آخر يحلق وسط السماء مبشرا بالإنجيل لمن يقطنون على الأرض، تنبأت بمهمة الملاك موروناي وبكتاب مرمون. كتاب مرمون هو أساس الاستعادة. لقد كتب وحفظ ونقل بإشراف وتوجيه من الرب. لقد ترجم بهبة وقوة روح الله. كتاب المبادئ والعهود يحتوي على العديد من الرؤى الإضافية التي أعطيت لجوزيف سميث. من خلاله تسلمنا الكثير من الصفحات المقدسة التي تفوق في كثرتها ما قدمه لنا أي نبي آخر. قال القديسين في نافو إلينوي في لحظة حزنا، لم أقل لكم مرة بأنني كاملا، لكن لا يوجد هناك خطأ في الرؤى التي علمتها. معا الأعضاء والمبشرون يدعو الجميع يتعلموا عن الله يسوع المسيح وإنجيله. كل متقاس يجب أن يسعى بجد ويصلي بشدة لأن يتسلم التأكيد على صحة هذه الأمور. الحقيقة تكشف بقوة الروح القدس. أنا أشكر الله وأبنه يسوع المسيح على الاستعادة وعلى قدرتها على نشر الحقيقة والبر في كافة أنحاء العالم. لنلاحظ هذه الموجة ونعتني بها وننفذ وصية الرب بنشر الإنجيل في كل أمة ولكل الشعوب. أصلي وأجل ذلك باسم يسوع المسيح آمين.
Oh.
our holy and eternal Father.
نشكرك على حبك ورحمتك وخاصة ابنك يسوع المسيح. نحن ممتنون للأنبياء وتعاليمنا التي حصلنا عليه اليوم. ساعدنا لنشعر بقلوبنا ما تعلمنا اليوم. وكون معنا حتى أن نجتمع مرة أخرى باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 180.
كان هذا البث السنوي الثالث و80 بعد المئة للمؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من السلطات والرئاسات العامة للكنيسة. قدمت الموسيقى من قبل الجوق المختلطة والمؤلفة من طلاب جامعة بريغام يونغ. كان هذا البث أشرفت عليه هي شركة بونيفيل للاتصال. أي إعادة توزيع، تسجيل، نسخ أو غيرها من الاستخدامات الأخرى يعد ممنوعة دون إذن.